موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
الله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. الحمد لله الذي أقامنا هذا المقام من عبوديته والتفرغ لطاعته وجمع الهم ولم الشعث، وهو المسؤول سبحانه وتعالى أن يحقق لنا الجمعية باجتماع القلب عليه في طريقنا إلى الله عز وجل، نتلمس من فضله وإحسانه معالم وسمات الشخصية المسلمة. وينبغي ونحن نخط ذلك أن نحفظه حفظا وأن ندركه إدراكا جيدا، ولا نستغني عن ذلك بالتسجيلات، فربما خانت التسجيلات. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. قد تفاجأ أن المحاضرة سقطت، أين ذهبت؟ ذهبت. فإذا كنت مستحضرا فهذا حسبك. وهكذا كان السلف، ولهذا نحن نتذاكر معا ما سبق، لأننا نحرص على أن يرتبط السابق باللاحق. فأول ما ذكرناه من سمات هذه الشخصية مراعاة الوقت، وقلنا إن تقديم ذلك كتقديم الشرط على الفرض، لأن الوقت هو وعاء العمل، فبدون وقت لا تتمكن من العمل. ثم ذكرنا سمة أخرى هي حفظ السمت، لأن السمت هو وعاء شخصيتك، ولهذا المعنى قدمناه، ولمعنى آخر أشرنا إليه حتى تنتبه إليه من أول الطريق. ثم ذكرنا الصدق، والصدق هو بمثابة عماد شخصيتك، فأنت بلا صدق بلا شيء. أصفار كثيرة فادها الواحد الصحيح الذي تتقوى بالوقوف على يمينه. ثم يأتي المكون الرابع وهو وضوح الهدف، والهدف بالنسبة لشخصيتك هو محور الارتكاز، مركز الدائرة، ومن لا هدف له فهو أضل من البهائم، ولا نقول يشبههم بل هو أضل. ثم يأتي المحور خامس الأول خامس ولا كان خامس، وهو الاتباع، والاتباع بمثابة حركة الدائرة التي تدور حول الهدف. وقلنا إنك إذا اعتبرت الهدف هو المعنى العالي المنصوب، فيكون الاتباع بمثابة الخط المستقيم الموصل إليه. هذه الأمثلة تقرب لك المعنى حتى لا تنساه. سادس هذه السمات علو الهمة، وعلو الهمة قلنا إنه بمثابة محطة الوقود أو الطاقة الذي تأخذ منه لتسير، ومن لا همة له فهذا دنيء، يشبه بخسائس
أو بالخسيس من الأشياء كالكلب وما شابه، والسالك إلى الله عز وجل ينزه عن الخسة. السابع السمات التي تخطها في شخصيتك حمل الأمانة، وإذا كان الهمة العالية بمثابة محطة الطاقة فإن حمل الأمانة بمثابة هذا من الهمة، حمل الأمانة بمثابة مولد الطاقة، ومن لا يعرف أمانة ولا يحملها فكيف يستعمل همته إن وجدت له همة؟ فإذا صارت عندك هذه الخطوط السبعة وعظمت همتك وحملت الأمانة وتحملت المسؤولية، هنا تأتي سمة لا بد منها وهي البصيرة. والبصيرة هنا بمثابة مرشد هذه الطاقة. إذا كانت الهمة هي محطة الطاقة وحمل الأمانة بمثابة مولد هذه الطاقة، فلابد إذا وجدت الطاقة وانبعثت لابد لها من مرشد، لابد لها من موجه، لابد لها من فلتر كما تقولون، يفلتر هذه الطاقة فيصرفها في مصرفها الصحيح ويفتح منها في الأبواب المناسبة على الوجه المناسب وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. هذه هي البصيرة التي هي عنوان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالسالك إلى الله عز وجل أحوج ما يكون إلى بصيرة تضبط سلوكه، وهذه البصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يميز به الأشياء، يرى بعينه أولا فيحسن تمييز ما يراه ويستنبط منه، ويسمع بأذنه فيميز ما يسمعه، ثم يستعمل ما رآه بعينه وما سمعه بأذنه حتى ينظر فيما وراء ذلك بقلبه فيهدى إلى الحق والصدق والرشاد. فعين البصير تشاهد ما لا يشاهد غيره، وأذن البصير تسمع وتستنبط من المسموعات ما لا يستنبط غيره، ثم يترجم القلب ذلك إلى حالة من الشعور والمعرفة والهداية، ومن ثم يأخذ القرار فيما يحتاج إلى قرارات على بصيرة. وأصل ذلك أن هذه هبة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، من يشاء له البصيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذه البصيرة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وانتبه إلى الوجه المنة، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، يترك الله بعض الناس في ظلماته، في ظلمات لا يبصرون ولا يعطيهم هذه البصيرة، وما ظلمهم الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويختار من أوليائه وأصفيائه من يعطيهم هذه البصيرة فيسير بها ويهتدي بها. وهذه البصيرة إذا وقفت عند هذه الكلمة وجدتها كلمة مع كونها جامعة، إلا أن كلمة البصيرة فيها من البركة واليسر والسهولة لفظا ومعنى ما ليس في معاني أهل الدنيا التي يسعون من خلالها إلى تحقيق نفس الأهداف. ترى أهل الإدارة والتنظيم والتخطيط، انظر الكلمات التي يستعملها الناس الآن، التخطيط والتنظيم والإدارة وخطة خمسية وسبعة أو سبع مراحل لكي تدرس كذا، وفي كل مرة تأخذ دورة فيها 20 ساعة، وفي كل 20 ساعة يصور لك أن القضية، تقول لا يا عم أنا مالي بمالي الكلام ده، لا أحسن هذا، دورات وإدارات ووزارات للتخطيط، وفي النهاية أنت شايفه صفر. كنت في عمل معين في بعض وزارات الأوقاف خارج مصر، وأرسل لنا مكتب الوزير إن في قضية خطيرة جدا واختير لها 5 من الناس لجنة تقوم على قضية مهمة وهي إصلاح الأئمة والخطباء، وطلب إلينا أن نقوم بخطة، وقالوا يعني الوزير هو الذي يتابعكم بنفسه، وجاءوا لنا برجل وهذا هو الشاهد من وزارة التخطيط، رجل من جماعة هؤلاء يعني. فأحسن ما استفدته من هذا الرجل الذي جلس معنا ونحن يعني 5 واحد من وزارة، هي كانت وزارة المالية لكن القائم يعني مسائل التخطيط، واحد من مكتب الوزير، قضية كبيرة أوي. أحسن شيء قاله هذا الرجل اللي هو جاء لأجل التخطيط، قال يا جماعة لو تصدقوا هذا الكلام، احنا عندنا في الوزارة نقول إذا أردت أن تفشل مشروعا فكون له لجنة وخلي اللجنة يعني تيه. فذكرني هذا ما رأيناه في حياتنا لما مات عبد الناصر ونحن صغار، جاء السادات وكان كل خطوة يقول عبد الناصر ما ترك لي البلد إلا خرابا حتى يبين يعني أنه هو اللي هيشتغل، وقال خطة 5 وانتظروا 80 عام الرخاء. طبعا احنا كنا بعيد لسه في 75، فالناس قالت خلاص وعد من الرئيس ان 80 عام الرخاء. اقتربنا من 78، فين الناس؟ في 77 قامت ثورة، ثورة الجياع، فين الرخاء؟ 79 80 لا رخاء ولا حاجة، فين التخطيط والإدارة والوزارة؟ 81 خلص عليه ذهب الرجل. وجاء المخلوع بعده وقال استلمت البلد بلا بنية، يقصد بنية تحتية، ما فيش بنية خالص، وقعد يعمل في البنية حتى هدم كل شيء كان موجودا يعني قبله، سرقت الدنيا كلها. نرجع إلى الشاهد، ماذا أغنت عنا وزارات التخطيط على عقود متعاقبة؟ وأين الإدارات؟ نحن لا نهدم هذه المعاني، انتبه، أنا لا أقصد أنه لا يصح التخطيط ولا تصح الإدارة ولا يصح، لا أقصد هذا، وإنما أقصد أنه لا يصح أن تتنمر وأنت تتكلم بهذا وأن تتبجح بهذه المعاني، لأنك إذا تبجحت بالتنظيم والتخطيط والتطوير والإدارة وكلك الله إلى نفسك وقال لك أرني تخطيطك وتنظيمك وإدارتك وترتيبك وشهاداتك وخبراتك وملكاتك وما أخذته في أمريكا وما أخذته في أوروبا وما أخذته من السربون وما أخذته من كذا، حينئذ تعلم أنك إنما كنت تلعب لكن تعال إلى البصيرة، الذي يسلك مسلك البصيرة كل تركيزه على من؟ على من يخلق البصيرة في قلب العبد، فتراه متواضعا منكسرا ذليلا لاجئا إلى الله عز وجل، لا يرى نفسه هنالك فيوفق، وهذا مربط الفرس. فليست العبرة في الأسماء، لا إشكال أن تسميها إدارة وتخطيطا وتنظيما، لكن أين رأسك؟ خلي رأسك تحت وخطط ونظم وأدر ونحن معك، إنما تشمخ علينا برأسك تقول أنت عمركم ما درستم الخطة الـ18 خطة اللي أنا والـ20 دورة اللي أنا قلتها، وأنا معي في هذا دكتوراه ومعي دكتوراه أخرى، لكن في دكتوراه ثالثة أنا أسعى. يا عمي قضية أهون من هذا، أمثالك كالرطش في الدنيا. هو يتصور يعني هذا الذي يتنمر بخبراته وإمكانه، كم مليون واحد في هذه الدنيا مع دكتوراه في فن واحد؟ رطش كعدد حبات الرمل. لكن أين أصحاب البصيرة الذين يدخلون في أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ولهذا خير لك أن تستعمل مصطلحات القرآن، تقول الأمر يحتاج إلى بصيرة تلاقي إيدك جنبك، لكن أول ما تقول الأمر يحتاج إلى تخطيط تلاقي صبعك طلع كده. لما صبعك يطلع معناها أن أنت بتيه تنسب لنفسك. مع إيه علاقة التخطيط بهذا؟ يعني أنا الذي أخطط. قال أنا خير منه، وهذا الذي قال أنا وأنا هذا مسلكه مرذول. البصيرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن البصيرة وأصلح في هذه الدنيا، رباه الله سبحانه وتعالى على عينه وصنعه لنفسه واصطفاه لعبوديته وأيده بوحيه، فكانت تصرفاته كلها بصيرة لمكان الوحي. وأنت ترى في مواقفه صلى الله عليه وسلم ذلك، في مواطن يتصور الناس أن الموقف غير هذا، فيسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا غير موقف الناس، والبصيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعجب الناس ويحتاجون إلى أنواع من التأمل والتفكير والنظر حتى يدركوا أن هذا الذي فعله عين البصيرة، مع أن الأمر لو ترك لغيره لربما سلك مسلكا آخر. من بصيرته مثلا أنه ترك قتال المنافقين، مع أن النصوص تنزل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين، فإذا كنا نقاتل الكافرين أفلا نقاتل المنافقين؟ يقول هذا والله هذا من باب أولى، هلما فلنقتل المنافقين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتال المنافقين مع استحقاقهم للقتل، فهم شر من الكافرين وأضر على المسلمين من الكافرين، لكن مقتضى البصيرة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، يعني قال لو أني قتلت هؤلاء المنافقين، أبو بكر وعمر وخواص الناس يميزون فيعلمون أن من أصحاب هؤلاء الصحابة الصادقون، وأن هناك أدعياء هم المنافقون، فالذي يعيش معنا في المدينة يميز يقول هذا عبد الله بن أبي هذا منافق ليس كأبي بكر، لكن هذه دعوة عالمية يرصدها التاريخ كله والأرض كلها، إن لم يكن الآن فبعد الغد منذ أوائل الرسالة، إن هو إلا ذكر للعالمين. هو يلحظ ما لا يلحظه الأغمار، هب أن رجلا دخل المدينة أو كان يعيش في قبائل البدو والأعرب وسمع، أو كان يعيش في بلاد أبعد وسمع يقول محمد يقتل من؟ يقتل أصحابه، وحينئذ يتشوش أمر الناس ويختل دين الناس وتضعف ثقة الناس في هذا الدين الناشئ، فترك قتال المنافقين بمقتضى البصيرة مع أنه في الأصل مصلحة، لكن ترك هذه المصلحة لمصلحة أوسع وأبعد. ثم المنافقون سيفضحهم الله عز وجل، وإن لم يقتلوا على أي وجه سوف يموتون، وقد ينادى عليهم بالعار والشنار دون هذا الجهد من بصيرته صلى الله عليه وسلم. قوله لعائشة: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا. منذ بنى إبراهيم الكعبة والكعبة كانت مستطيلة، الآن أنت ترى الكعبة مربعة، كل مؤمن يتمنى أن ترجع مستطيلة على قواعد إبراهيم، هذا الحجر الذي يمنع الناس من الطواف حوله لكي يبين كأن هذه الكعبة. وقريش لما هدمت الكعبة، لما قام السيل في مكة في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا النفقة الحلال، كان عندهم قيم، قالوا ما نبني بيت الله بنفقة حرام، مع أنهم معدن الحرام، لكن قالوا لا، هذه نقرة أخرى، هذا بيت الله وهذه الكعبة وهذا موطن الحج. هم يتعاملون بالربا وبالزنا وبالخمر، لكن عندهم قيم، قالوا ما كان لله يحتاج إلى المال الحلال، المال الحلال قصر، فبنوا على الركنين اليمانيين وانتهوا إلى هنا، لم يعد مال حلال في مكة كلها، حتى تعرف أن الحلال كان متعذرا، هم أصحاب أموال لكن كلها أموال خبيثة من كثرة الربا والزنا والفحش والبعد عن الوحي. قالوا إذا نبنيها إلى هنا. طيب قواعد إبراهيم، وضعوا هذا الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن الناس حديث عهدهم بشرك وجاهلية لم يتأصل التوحيد بعد عندهم، لم يتربوا، لم يحصلوا البصيرة التي يفهمون بها التصرف، لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا أعدتها مستطيلة. لكن ماذا خشي؟ خشي أنه في أثناء الهدم الناس لا يصبرون عليه، بعث محمد بتعظيم البيت وهو يبنيه وهو يهدمه، طبعا سيقول لهم أنا لا أهدمه، من يسمعك؟ ما في أحد. فتركه على هذا وبقي على هذا إلى يومنا، ما الضرر ونحن نطوف طوافا صحيحا خلف الحجر، نحن نتأمل ونستحضر التاريخ؟ دفع ضررا عظيما كان يمكن أن يقع، كان يمكن أن تختل أركان الدولة إذا قام الناس وحاربوا المسلمين الذين يهدمون الكعبة، فصور التاريخ أن هؤلاء الذين يحاربون هم الذين يحافظون على الكعبة وأن المسلمين كانوا يهدمون الكعبة. بصيرة من أين تعلمها رسول الله؟ من ميزان الحق الذي أنزله الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبحان الله، واحد يدعو من غير الله، هل هو أهل للسب؟ أهل للسب واللعن، لعنه الله، بل هو المقصود سب آلهة المشركين، أن تسب اللات والعزة، لعن الله اللات والعزة ومناة وهبل كل أصنام الدنيا، والله معنى جميل، تأخذ عليه أجرا وتتقرب به إلى الله، لكن هذا لا تأخذ عليه أجرا إذا ترتب عليه أن من ينتصر لهذه الأصنام، من يعبد هبل أو يعبد اللات والعزة، إذا سببت له إلهه ماذا يفعل؟ أنت تسب اللات والعزة، يرد السب على إلهك، قل له أنت إلهك. مفسدة عظيمة أن يسب الله، يسب الله عدوا بغير علم، وأين وجه المصلحة هنا؟ أن نكف على سب ما هو ينادي على نفسه بالسب، وما اللات وما العزة وما هبل، إذا وضعت في كفة ورب الأرباب ورب العالمين سبحانه وتعالى، لا وجه هنا. فلنترك سب اللات والعزة حين يترتب على سبها سب الله سبحانه وتعالى. تضلع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البصيرة في كل مواقفه، حتى كان يعرف متى يأخذ الأمر على هذه الجهة، ومتى يأخذها على الجهة الأخرى في ظروف تبدو متشابهة. دخل ثمامة أسيرا في المسجد وربط فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال في المسجد، وكان يقول له ماذا عندك يا ثمامة، رجل كبراء المشركين كبير اليمامة. قال عندي خير يا محمد، في ندية في الكلام، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا لي دم، اوعى تفكر لما هتقتلني هدر، وإن تمن تمن على شاكر، لك أن تمن أشكر لك هذا وأرد لك الجميل، هكذا يفهم، وإن ترد المال أعطيناك، أفتدي نفسي 100,000 200,000، المال وفير، في ندية في الكلام. ومع هذا مقتضى البصيرة التي تحرك بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل عليه، وتركه يوما واثنين وثلاثة، وفي اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، يعني أطلقوه بلا أي شيء، فكوه خلوا يخرج. طبعا هذا موقف كبير، فالرجل خرج من المسجد، وأول ما خرج حتى يثبت لنفسه عنده نخوة إن أنا خرجت خلاص، وراح مغتسل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ثم دخل مسجد النبي مسلما، في حين أن بعض الناس كان يأتي والرسول يقول أدركوه اقتلوه، قتل أصحاب القليب يوم بدر، وحرج على أناس أن يقتلوا، وأرسل في قتل كعب بن الأشرف وفي قتل أبي رافع، والموقف واحد، هذا رأس من رؤوس المشركين، وهذا لماذا قتل هذا وترك هذا؟ نور يميز به بين حالة وحالة. هذا المصلحة في إطلاقه سيأتي من ورائه خير كثير وقد كان، وهذا الخير في قتله سيأتي من قتله نكاية ومصلحة للمسلمين، نكاية للكافرين ومصلحة للمسلم. ما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا يخالف البصير، وليس في هذا عجب ولا غر، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العجب في من وراءه. كان أبو بكر من أخص الناس بالنبي، فمن البداهة أن يتعلم منه البصير، وأن ترى مواقفه على أعجب ما يكون، حتى لو خالف الناس كلهم يحسب التاريخ لأبي بكر موقفه، وأنه كان لما ولي أبو بكر رضي الله عنه كانت حروب الردة، ارتد الناس وقال عمر وغير عمر، وحسبك بعمر، قال يا خليفة رسول الله الدولة يعني ناشئة والقلاقل نحن في البداية، لو غضضت الطرف عن هؤلاء حتى المسألة تحتاج للسياسة شيئا فشيئا، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أنثى المعز، عناق يعني سخلة صغير، مش يعني حتى معزة محترمة، عناق، في رواية عقالا حبلا، وما قيمة الحبل، لقاتلتهم عليه. القضية قضية مبدأ، هذا المبدأ هو عين البصيرة، هو لا يريد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنفذ بعث أسامة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة يغزو الروم في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، 17 عاما أسامة، وهذا عجيب وهذا من البصيرة. من الذي يجرؤ على أن يعد جيشا يغزو الدولة العظمى ويجعل على رأسه فتى في 17 وعنده أمثال أبي بكر وعمر والعشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والصحابة قل ما شئت، ويختار هذا؟ هذا مقتضى البصيرة التي أراه الله. فلما هم الصحابة أن يؤخروا، أي روم، إحنا نقتل الروم، ده إحنا في ناس مش راضين يدفعوا الزكاة، نحن في أزمة، بصيرة أبي بكر قال والله ما كنت أفك لواء عقده رسول الله، وأنفذ جيش أسامة، وهم أن يخرج معه جنديا، قالوا لا أنت الخليفة تذهب والناس، وكأنه كان يشجع الناس بدليل أنه لما قيل له هذا رجع، لكن في مواقف أخرى لما يعزم ما يرجع. هم أبو بكر بجمع القرآن ولم ينشرح لذلك صدر عمر ومن دون عمر، فما زال بهم، قال فما زال حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. مواقف كلها بصيرة. يأتي عمر والشيء من معدنه لا يستغرب، لو كان بعد نبي فكان عمر. إن منكم محدثين، كان عمر محدثا ملهما، كان عمر من بصيرته ربما قال الكلمة في موضعها، ينزل القرآن بلفظها، هي بصيرة. هو ما يدري أن هذا وحي يدخل على بنته وهي من أمهات المؤمنين حفصة، حين غاضبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله النفقة، نفق زيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الدنيا، ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كان عيش متقللا، ربما يوقد، ربما يأتي الهلال بعد الهلال بعد الهلال، ثلاث شهور مش ثلاث أيام، فلا يوقد النار في بيت الناس، ما يأكل إلا التمر والماء. وانت لو في يوم حصل يعني تبقى ثورة. فلما كان هذا شأن الأزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم، عالجهم كما يعالج الرجل نساءه، غضبهم، طلع في صفة في وتركهم جميعا، والمسلمون أكبر أزمة. طلق رسول الله نساءه، صارت إشاعة، هو ما طلقهم، ما طلقهم، لكن غضبهم ونزل، قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، كلهن يريدن الله. لكن الإشاعة طلعت، فذهب عمر إلى حفصة يستفصل ماذا فعلتن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وهو يغضب لرسول الله وليس لابنته، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. ما كان في القرآن هذا قبل ما تنزل الآية، ونزلت الآية باللفظ والمعنى والترتيب، ما قالت أبكارا وثيبات حتى. من أين هذه يرى بنور الله، والفراسة هذه من معاني البصيرة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك ما أعجبه، غار لرسول الله، رأى امرأة، رأى سودة رضي الله عنها، وكان يعرفهن قبل، قال لو حجبت نساءك، فنزلت الآية قل مش النساء فقط الأمهات، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. تكرر هذا مع عمر وتكرر مع غير عمر. جيل الصحابة كان عندهم من البصيرة ما يتعجب منه، وجيل التابعين في مواقفهم على نفس النمط. والقرون الخيرية الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنوان البصيرة. وما زال الناس على هذا. أي ناس؟ ليس كل الناس، هذه قال تختلف، الناس الذين هم على الطريق، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ترى فيهم مواقف البصيرة. الآن كيف تحصل هذه البصيرة؟ قبل أن نعدد مشاهد الناس، نقف هنا ونقول كيف أحصل أنا المكلف السالك السائر، كيف أبني هذا المعلم الأساس وهذه السمة الخطيرة من سمات شخصيتي؟ أول ما نقول هذا توفيق. إذا قلت لك أنني أعلم كذبت عليك، هذا توفيق قبل كل شيء. كيف تتكون البصيرة؟ أول شيء هي توفيق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، منحة هبة عطية يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من هؤلاء الذين يمن عليهم بهذا؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا شأن الله. إذا بدأت هذا المبدأ توشك أن تصل إن شاء الله. تبرأ من حولك وقواتك. إياك أن تتصور أن البصيرة هذه تيجي من دورة، ودورة عند فلان بتاع التنمية البشرية اللي نص كلامه الله أعلم به والنص الثاني أيضا الله أعلم به، وفيها خير كثير لكن فيها تبجح كثير. الخير الذي فيها يؤخذ من التجارب والخبرات الحياتية، ويطعم بالوحي ومواقف الكبار الذين سلكوا الطريق، هذا جميل وجيد. ترتيبه وتنظيمه وتنسيقه وحسن عرضه مطلوب، خد بالك مطلوب، حتى لا تقول الرجل لا يرى التنمية البشرية، لا مطلوب، لكن دون تنمر ودون تبجح. لا يلزم أن يكون اللي يحضر بخمسمائة جنيه في الساعة، والعجيب الناس بتطلع فلوس تحضر ليه؟ مبهور مدهوش ومتصور سيرى شيئا عجيبا، رجلا ليس كالرجال. والثاني طبعا دخل فيها قدر من التجارات وقدر من التبجح وقدر من واضح الكلام، ليس خطأ كلها، لكن دخل فيها غبش وزيف أشياء من حظوظ النفس. أن يوفق الذي يسمي نفسه والرجل الذي ليس في الدنيا مثله، نحن لا نريد هذا، نحن الرجل الضعيف المسكين الذي يقول أنا لست بشيء وما مني شيء ولا لي شيء. تسمع هذا ابن تيمية تقول أنا أبيع كل أساتذة التنمية البشرية وآتي بحذاء ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يقول ما مني شيء وما لي شيء وما بي شيء. فأصل المسألة في التوفيق، وهذا التوفيق لا يؤتاه إلا من كان أهلا له. والله تعالى من أسمائه المتكبر، لا يحب من العبد أن يتكبر. الذي يتكبر ينازع الله، دخل في خصومة مع الله، فأنى يوفقه الله. وكثير ممن يتصدى لهذه المعاني ما تعرف تكلمه ولا تعرف أن تراه، وحتى تراه تدفع بالدولار أحيانا، وتقف نصف ساعة وتخرج، والكلام ده معروف يا أخوان، وقد يكون كلاما ضعيفا في الحقيقة إذا لم يكن مؤيدا بأنوار الوحي. إذن خلينا في البصيرة، هذه أنفع إن شاء الله تعالى، مع التأكيد على أنه لا مانع من التنمية البشرية، أنا أؤكد على هذا، وهذا فن جيد وحسن، لكن دخله خلل كثير ينبغي أن يعالج في أصحابه. نحن لا نرفضه لكن لا نقبله بهذا التوسع وهذا التبجح وهذا واضح. أنا أكرر لأن بعض الناس يرجع يقول أنت ليه قلت كذا، أنا والله ما قلت كذا، أنا قلت ما قلته وأعني ما قلته وأقصد ما قلته. إذن أول ما تحصل به البصيرة التوفيق، وهذا التوفيق إنما هو منة من الله، اسعى إلى أسبابه. ثاني ما تحصل به البصيرة اللي هو كل أسباب التوفيق، من ذلك العلم، فالعلم هو معدن البصيرة. كل بصير عالم، لكن ليس كل عالم بصيرا، فالعلم من أدوات البصيرة ليس هو البصيرة. قد يتعلم العبد ويكون أول من تسعر بهم النار، أين بصيرته؟ العلم، العلم بالله وآياته ونعمه وآلائه وشرائعه، هذا العلم من أسباب البصيرة. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي العلم، لأن أولي العلم هم أهل البصيرة، يلجأ إليهم إذا لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن نلجأ وبمن نهتدي؟ بأولي الأمر. ومن أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. ومن الأمراء؟ الذين عندهم علم، ليس كأمراء زماننا. أمراء زماننا عامتهم ليسوا أصحاب بصيرة، ليس عندهم علم. كان زمان الخليفة هو اللي بيصلي بالناس، هو الذي يخطب الناس، وله في الفتيا والعلم والرواية فلا يشكل هذا. العلماء والأمراء، ولا شك أن الأمراء لهم بابهم من حيث السياسة الشرعية الذي قد يحتاج لهم فيه وإن قل علمهم الشرعي، كما قد يتصور في بعض الدول، في الأموية والعباسية بعض الخلفاء كان يقل، لكنه كان خليفة مطاعا يحكم بالشريعة ويفهم السياسة الشرعية. فالعلم من مكونات البصيرة، يحتاج الإنسان إلى أن يتعلم، لكن العلم النافع بكل معنى، العلم النافع الذي يحقق الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا العلم هو المقصود من أسباب البصيرة. ومنها كذلك من أسبابها الاستقامة، فإن الاستقامة باب إلى البصيرة، والانحراف والزيغ هذا لا يتصور معه بصيرة. أهل الاستقامة أهل توفيق، ومن جملة ذلك يوفقون إلى البصيرة، يعبد الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، صاحب عبادة، صاحب سمت، هذه من معاني استقامته، حريص، له شأن، هدف واضح، دعوة مباركة، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، قد استغرق زمانه في طاعة الله، فهو وقف لله تعالى مستقيم، ما يشغله إلا ربه، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، مستقيم. فاستقم كما أمر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أسباب البصيرة الاستقامة، ولهذا أهل الاستقامة أصح الناس بصيرة. من أعظم أسباب البصيرة الدعاء، أن تنزل بالله حاجتك، خصوصا في النوازل البصيرة يحتاج إليها أكثر ما يحتاج في النوازل، تشتبه فيها الأمور، تشتد، تصبح الأمر يحتاج إلى قرار حاسم، من الذي يقوم بهذا؟ يهرع الناس إلى أصحاب البصيرة، ماذا نفعل؟ صاحب البصيرة يقول والله أنظروا أنتم تهرعون إلي وأنا أهرع إلى ربي. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر نازلة، أول صراع سيسجله التاريخ بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، بماذا انشغل؟ انشغل بالدعاء، وبالغ في الدعاء حتى سقط الرداء عن منكبه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. وجاء أبو بكر وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعده. لما خرج من الطائف اسودت الدنيا، لو كان يعني مع أمثالنا اسودت الدنيا، طردوه وآذوه وأغروا به صبيانهم وسفهاءهم، وهو أصلا خرج من مكة إلى الطائف، فأخرجوه من الطائف لا يعرف يرجع للطائف ولا يعرف يرجع لمكة، ماذا يفعل؟ عندك الحل، كلما ضاقت بك الأمور، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نزل من السماء جبريل ومعه ملك الجبال. من أين تأتي بهذه الله؟ لا بالتخطيط ولا بالإدارة ولا بالتنظيم ولا بالتنمية البشرية ولا أبدا. مش الملك لوحده، شوف حتى جبريل، شوف التكريم، ومعه ملك الجبال ويستأذن أيضا، يستأذن إذن، ثم بعد أن يأذن في الكلام إن ربك، الحديث معروف، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. مكة فيها جبلان كبيران، سلسلة جبال في الحقيقة. الله عز وجل يقول إن شئت، الأمر على كلمة منك. تخيل لو أنه قال قد شئت، لكن منعته البصيرة نفسها، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. نظر البصير في العواقب والمآلات والتاريخ فكانت هذه الثمرات كلنا من ثمرات بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أطبق الأخشبان على أهل مكة، تأتي أنت على ماذا؟ في ضلالك القديم الذي تورثته من الأمم السابقة. فالحمد لله على نعمة الإسلام. انظر إلى شأن الدعاء في كل شؤونه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تعلم الكبراء سالكوا هذا الطريق. ألم تسمع قصة الثلاثة الذين أواهم الغار فانطبقت عليهم صخرة فأيقنوا بالهلكة؟ أنت بتسمع بس، لكن أنت لو حصل معك هذا ودخلت غار، مغارة في جبل، ونزل الصخرة، أول شيء ستموت من الخضة كما يقولون، مش هتبدأ أين فك في أي شيء فكروا؟ الدعاء كل، مش أي دعاء، دعاء المضطر. ودعاء المضطر هذا تقرأه في القرآن عند أنبياء كثيرين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كل واحد يقوم يدعو الله عز وجل. شأن الدعاء، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استعصت عليه مسألة، رجل عالم وتأتيه نوازل الدنيا من كل بلاد الدنيا، مع أنه ما كانش فيه الأدوات الحديثة التي عندنا والتليفونات والحاجات اللي انت عارف، ومع ذلك الناس يرحلوا ليسألوه. فإذا وقفت معه مسألة في العلم ماذا يفعل؟ يخرج إلى الجبانة، الجبانة مسلك عجيب، يذهب إلى المقابر يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. جربتها؟ سمعتها كم مرة؟ أكيد كتير. فعلتها كم مرة حتى تعرف الفرق بين أنت بعد منسجم ومستمتع بالكلام، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وغدا تختبر ولا بعد غد لما تخرج إلى الدنيا بعد رمضان. دعاء، أن تتعود إنزال الحاجة بالله، هذا من أعظم مكونات البصيرة. يحتاج طالب البصيرة أيضا إلى خبرات وتجارب أن تمحصه السنون، يحتاج إلى حتى يتكون النضوج، يحتاج صاحب البصيرة إلى خبرات وتجارب. الإنسان بالخبرات تنمو بصيرته، قد يقع له الموقف، قد يصيب وقد يخطئ، المهم أن يستفيد فلا يخطئ مرة أخرى. يتعرض لبعض الخبرات تربي فيه هذه البصيرة وهذه التجارب، يحتك جملا من الاحتكاكات. ماذا فعل عمر يوم الحديبية؟ لم يرضى وقال على ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر إلزم غرزة إنه رسول الله. لما نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عرف عمر أن كلامه كان غلط، قال فعملت لذلك أعمالا، كلما تذكر هذا كان يعتق رقبة، يتصدق، يصوم يوما، فعملت لذلك أعمالا. يعني استغفارا وندبا على أنه خالف. لكن كيف تعلم من هذه الخبرة؟ تعلم أنه خلاص إذا قال الوحي شيئا فأنت لا تفكر، إنه رسول الله. تعلم ما سبق به أبو بكر رضي الله عنه، إلزم غرزة الخبرات. ارتفعت أصوات الشيخين أبو بكر وعمر عند رسول الله في مسألة، أمر فلانا، لا أمر فلانا، ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك، ترفع الصوت. فنزل قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فصار بعد هذا أبو بكر وعمر لما يتكلم رصاصا ما يسمع، ليه؟ خايف يخفض صوته حتى يقول ارفع صوتك. خبرات، تعلم، والإنسان بحاجة. يقول بعض الصحابة لو كان الدين، يقول اتهموا الرأي في دينكم، فلقد رأيتوني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. قصة أبي جندل لما جاء من عند المشركين، وفي بنود الحديبية من جاء من عند المشركين رده محمد، ومن أتى المشركين من المسلمين لم يردوه، فجاء أبو جندل، فجاء أبوه خلفه وقال هذا أول محك. قال إحنا لسه ما كتبناش، قالوا أبدا. رسول الله قال ارجع. سبحان يسلم الرجل إلى قال يا معشر المسلمين تردوني إلى أهل الكفر يفتنونني في ديني، كلام صعب. لكن صاحب البصيرة صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله عز وجل جاعل لك فرجا ومخرجا. أنا ما أعرفش، بس ربنا عز وجل، لأن مصلحة كبيرة إمضاء الصلح، وأن يتوقف لأجل مصلحة فرد، هذا إشكال كثرة. الرجل يقول لو رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد. هذه المواقف التي تعرض لك تتربى عليها وتنشأ عندك القيم وتنمو. ولذلك الإنسان بلا خبرات ولا تجارب، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. بعض الناس حدث سواء في سنه أو في خبرته أو في تجاربه مثل هذا لا يصح أن يصدر ولا أن يأخذ موقفا ولا أن يتكلم في النوازل. آفة هذه الأمة إن النوازل لما تنزل كل الناس يتكلمون. إيه رأيكم في الانتخابات الوقت؟ فقائل يقول مطلوب ولا بد، وقائل يقول لا 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 أبدا، لا هذا يصلح أن يتكلم ولا هذا يصلح أن يتكلم، سواء الذي وافق أو الذي. لماذا؟ لأن الكلام في النوازل يحتاج لأصحاب البصيرة، يهرع الناس إليهم، ما في أي أحد يتكلم، لأنهم عندهم من الخبرات ومن التجارب ومن النظر في المآلات ومن معرفة مقاصد الشريعة ومن معرفة معاني الوحي، ما إذا تكلم صار أقرب إلى التوفيق. وهذا يجرنا إلى آخر، حتى لا يبادرنا الوقت، ما نذكره في هذا الباب من مكونات البصيرة، وهو من أهمها وجود المربي. لابد، البصيرة هذه عدوى تنتقل. انظر كيف انتقلت بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وكيف انتقلت بصيرة الصحابة إلى التابعين، وكيف انتقلت بصيرة التابعين إلى هذه السلاسل الذهبية. يقال هذا صاحب رسول الله، تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله فيفتح لكم. كان يفتح للجيش لأنه في واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لو جاءنا الآن واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل إحنا معنا؟ إحنا بنشوف الشويخ والناس يعني تقبل يده أو تكاد تقبل يده، فكيف لو رأي؟ الحمد لله هيموتوا، سيموت الناس. هذا أبو هريرة داخل. إذا قيل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له، لأنه فيه من معاني النبوة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع منه، ملأ عينيه وقلبه. والجيل الذي بعد هذا أصحاب ابن مسعود، تدخل الكوفة يقول لك دول أصحاب ابن مسعود، شوف الشرف، هذا علقمة وهذا الأسود وهذا إبراهيم وهذا الربيع، أصحاب ابن مسعود. ثم بعد هذا أصحاب الحسن من التابعين، جماعة كثيرة، وهكذا إلى أن وصلنا إلى الشيخ ابن عثيمين تلميذ الشيخ السعدي ثمرة من ثمرات، الشيخ ابن باز تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا المنصب في آل الشيخ، لكن الشيخ محمد بن إبراهيم قال ابن باز وليس من آل الشيخ، ربما أول مرة يخرج عن آل الشيخ ثم يرجعون، لكن انظر للتأثر من الشيخ. الشافعي ثمرة مالك رحمه الله تعالى، الشيخ بكر أبو زيد تلميذ الشيخ الشنقيطي، سلاسل. فإذا قيل فلان بصير الشيء من معدنه لا يستغرب، من أين أخذ؟ هذا لا يستغرب، لا غرب. هذه كلها بعض مكونات البصيرة التي هي نفسها مكون من مكونات هذه الشخصية المسلمة التي نسعى إلى تحقيقها، ولا يكون ذلك إلا فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.